وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية تحث المسلم على مجالس الخير ومجالس الذكر، ففي اجتماع المؤمنين قوة للإسلام وعظمة للإسلام ورفعة للإسلام. وليس المقصود هنا أن نجتمع فحسب لنسمع حديثا واحدا من صحيح البخاري. قد يتساءل متساءل ويقول: بالإمكان أن أقرأ آلاف الأحاديث وأنا في بيتي، وهذا صحيح، لكنك لا تجد مباهاة الله عز وجل بالملائكة إذا كنت في بيتك لا مع جمع من المؤمنين. في الترمذي بسند حسن قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: خرج علينا معاوية بن أبي سفيان ونحن في المجلس نذكر الله عز وجل، فقال: ماذا أجلسكم؟ قلنا: نذكر الله تبارك وتعالى. قال: الله ما أجلسكم إلا ذكر الله عز وجل. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذكر الله. قال: والله ما استحلفتكم تهمة لكم، يعني تكذيبا، ولكن كنت في نفر من الصحابة جلوسا نذكر الله عز وجل، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال: ماذا أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله تبارك وتعالى. قال: الله ما أجلسكم إلا ذكره سبحانه وتعالى. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذكره تبارك وتعالى. قال: فإني أشهد أن الله يباهي بكم الملائكة. فالعبرة هي أن يضحي المسلم بساعة أو بساعات للذكر ولحضور مجالس الخير ولاستماع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو يعود إن شاء الله مغفورا له ذنبه، لأن هذا المجلس نرجو الله ونسأله أن يغفر ذنوب من جلس فيه، ويأتي من عليه ذنب وكلنا مذنب، ومن عليه خطأ وكلنا خطاء، فيغفر الله ذنوبه. فتقول الملائكة: يا رب، معهم فلان ليس منهم، إنما جلس معهم هكذا. قال: هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. كان بإمكان الدعوة الإسلامية أن تكون مصاحف توزع على الناس وكتب توزع عليهم في بيوتهم، لكن ليس هذا المقصد. المقصد أن يجتمع المؤمنون في المسجد فيتدارسون ويسمعون كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا نزال مع الإمام البخاري في رحلة شائقة، نسأل الله أن يتمها بالمغفرة، إنه على ذلك قدير. يقول رحمه الله في كتاب الاستئذان: باب التسليم على مجلس فيه خليط من المسلمين والمشركين. هذا كتاب الاستئذان من كتبه الكبرى، يقول فيه من ضمن أبوابه: باب التسليم على مجلس فيه خليط من المسلمين والمشركين، هل يجوز أم لا؟ قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى، حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عن أسامة بن زيد حد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أردفه صلى الله عليه وسلم معه على حمار. من أردف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أردف أسامة بن زيد معه على حمار، على الحمار قطيفة فدكية أو فدكية. وذهب صلى الله عليه وسلم ليزور سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج في ناحية من نواحي المدينة، فمر عليه الصلاة والسلام في مجلس بمجلس فيه خليط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس المنافقين وحربة الخبث، وفي المجلس أيضا عبد الله بن رواحة الشهيد الكبير شهيد مؤتة الذي رفعه الله عز وجل إليه مع الشهداء، فسلم عليه الصلاة والسلام. فلما سلم وهو على الحمار أخذ عبد الله بن أبي بن سلول رداءه ووضعه على أنفه وقال لا تغبروا علينا، يقصد من؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، غبر الله عليه وقد فعل، قال لا تغبروا علينا. فأتى صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى لا إله إلا الله ويقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول يا أيها المرء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها المرء إنه لأحسن مما تقول إن كان حقا، في نفسي شك، إنه لأحسن مما تقول إن كان حقا، فعد إلى منزلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلغتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغتنا يا رسول الله في مجالسنا فإنا نحب ذلك. ثم في رواية في غير الصحيح فوالله لرائحة حمارك يا رسول الله خير من مسك هذا المنافق، يقصد عبد الله بن أبي. فقاموا فتواثبوا للقتال، فنزل عليه الصلاة والسلام من على حماره يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فوصل إلى من؟ إلى سعد بن عبادة في بيته، فلما جلس صلى الله عليه وسلم أتى يشكو ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. قال يا أبا، يا أبا من؟ يا أبا قيس سعد بن عبادة، أما سمعت ماذا يقول أبو الحباب، يعني عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال وماذا يقول يا رسول الله؟ يقول قال يقول كذا وكذا. قال يا رسول الله اصفح عنه واعف عنه، فوالله لقد كادوا يسودونه بالملك أهل هذه البحرة، يعني المدينة، قبل أن تقدم عليهم، فلما قدمت عليهم شرق بما جئت به، فاصفح عنه واعف. فقال عليه الصلاة والسلام صفحت عنه وعفوت. وأنزل الله عز وجل قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الحديث في البخاري، ورواه أهل المسانيد وألفاظه مختلفة، وكرره البخاري أكثر من 3 مرات في كتاب الأدب باب كنية المشرك هل يكنى أم لا، وفي كتاب الاستئذان باب التسليم على خليط من المسلمين والكفار، وفي التفسير في كتاب التفسير باب قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والحديث فيه قضايا، أولها أعلام هذا الحديث الذين وردوا، أو بمفهوم العصر أبطال القصة في هذا الحديث من هم؟ معنا ذكر هنا أسامة بن زيد ومن؟ وسعد بن عبادة وعبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن رواحة، هؤلاء هم أبطال هذه القصة أو نجوم الحديث بما فيهم من مؤمن ومن منافق. فأما أسامة بن زيد فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن حبه، كان يحبه أيما حب، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يدرك ذلك، فكان يحب أسامة أكثر من حب عبد الله ابنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أسامة. وهذا من علامات المحبوبين أنهم يحبون أرض أحبابهم، ويحبون الهواء الذي يهب من تجاه أحبابهم، ويحبون الجبال التي يسكن فيها أحبابهم، وهذا معروف عند العقلاء في الجاهلية والإسلام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أحد يحبنا ونحبه فهو من جبال الجنة. ولذلك يقول مجنون ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولا حب من سكن الديار. يقول أنا لا أحب الخشب ولا الطين ولا هذه الجص، وإنما لحب هذا المحبوب. فأسامة كان يحبه الصحابة لا لشيء في أسامة، فإنه كان مولى وكان صغيرا وما كان يؤذه به، لكن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه فنحن نحبه. ولذلك يقول أنس رضي الله عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة وهي أكلة معروفة في الصحفة، فوالله ما زلت أحبها إلى اليوم، يحب الدبة وهو أكل معروف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدبة. ويقول الإمام الذهبي في سير أعلام نبلائه الكتاب الخطير الشهير لما تعرض لآثاره صلى الله عليه وسلم وأظافره وشعره ولحم نفسه على شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم، وقال عديدة السلماني في صحيح البخاري لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق رأسه عند الجمرات فوزع نصف رأسه على الناس والنصف الآخر لأبي طلحة، قال ماذا عبيدة السلماني وهو من التابعين: يا ليت عندي شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم في الدنيا وما فيها. فلحبه صلى الله عليه وسلم ولتقديره لا حب الغلو والخروج عن الأدب والسنة، ولكن حب الاتباع. حتى يقول ابن تيمية، وله قصة أوردها ابن كثير، ومن شرف ابن تيمية ومن سيرته العطرة أنه ضرب في سبيل الله عز وجل ثم في سبيل رسوله، ضرب بالعصا. ما هو السبب؟ دخل ابن تيمية السوق فإذا رجل نصراني يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام ابن تيمية فأخذ بسلابيب هذا النصراني ورفع صوته وجمع أهل السوق وضرب هذا، فضرب ابن تيمية في السوق. ثم ارتفع الخبر إلى السلطان فأدخل ابن تيمية فشهد عليه أعداؤه ويعرفون أنهم ظلموه، أنه هو المتعدي على النصراني. سبحان الله، خصوم له من المسلمين شهدوا على أن الخطأ من ابن تيمية على النصراني، عدو الله عز وجل النصراني. فأتي بابن تيمية فجلد وضرب بالعصا، فقال: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ما دام أن الضرب في سبيل الله عز وجل فما له ألم أبد. وألف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا سبب هذه القصة، ألفه بعد أن ضرب في السوق وضرب عند السلطان، خرج فألف هذا الكتاب الذي نرجو أن يكون من حسناته عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما قوله إن كان سركم ما قال حاسدنا، فهذا للمتنبي، كان ينشد قصيدة عند سيف الدولة متحمس ينافق، نسأل الله العافية، يمدح هذا السلطان يقول: أنت نجم الدنيا وأنت شمس المعمورة وأنت فاتح البسيطة. وبينما هو يحتج أتى خصم له وهو أبو سرات الحمداني يحسده فرماه بالدواء وهو ينشد القصيدة، فجرح وأخذ دمه يسيل وهو مستمر في الإنقاذ. فضحك سيف الدولة، يعني ضحك من هذا المنظر، هذا يرميه في مجلسه والدم يسيل وهذا متحمس في الإنقاذ. فمن ذكاء المتنبي أدخل بيتا قال: إن كان سركم وما قال حاسبنا فما لجرح إذا أرضاكم ألمه. فأسامة بن زيد حبه الصحابة لحب الرسول عليه الصلاة والسلام. العجيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب الجيش إلى موسى استشرف كبار الصحابة للقيادة، لأن الإمارة محبوبة حتى من كثير من المؤمنين، لها طعم خاص، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أول ما ينصب الإنسان في الموقف من أحلى ما يمكن أن يراه أحبابه وأقرباؤه، وأن يراه الناس جالسا متربعا يأمر وينهى ويقول: اذهب يا فلان ويفعل يا فلان، ولا ينظر إلا بطرف عينيه، ولكن إذا عزل أظلمت الدنيا في وجهه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، إنها خزي ونجامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. لأن بعض الصحابة كان يتسوف يقول: أبو ذر يا رسول الله، وليت فلان ووليت فلان ووليت فلان وتركتني. يظن أبو ذر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركه إلا لقلة قيمته في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: والله إني أحب لك ما أحب لنفسي. صدق عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الناس للناس وأصدق الناس مع الناس. وإنك رجل ضعيف، يعني أبو ذر رجل ضعيف ما يستطيع الإمارة، وإنها خزي ونجامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب جيش موسى قام عليه الصلاة والسلام على المنبر. أتدرون ماذا يولي أول ما يولي؟ أيولي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ قال: قائدكم، عد القوات عليه الصلاة والسلام، قال: قائدكم زيد بن حارثة. فقام جعفر الطيار واقفا قال: يا رسول الله، والله ما كنت أظن أنك تؤمر علي في جيش أنا فيه زيد بن حارثة. قال: لا، أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فأنت الأمير، وإن قتل فعبد الله بن رواحة. وعلم صلى الله عليه وسلم أنهم سوف يقتلون. فلما قتل زيد بن حارثة كان أسامة جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة يرى الجيش في موتة وهم في معان في أرض الأردن، يراهم ويرى كيف قتالهم وكيف نزالهم، ويقول: الآن قتل زيد بن حارثة. ثم انتحب صلى الله عليه وسلم باكيا، ثم أتى أسامة فقبله ووضعه بين يديه وهو صغير أسامة،
واستمر الحال. ولما أتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع أرسل جيشا وجعل أميره أسامة بن زيد. ومن تدرون في الجيش من ضمن جنود هذا الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، فأخذوا يجلسون ويتكلم بعضهم إلى بعض. أسامة عمره 13 سنة، فأخذوا يجلسون في المجالس وبعضهم يقول غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهدنا وحضرنا بدر وشبنا في الإسلام، حتى يقول بعضهم قد أصبحت باجلا في الإسلام، يعني الباجل هو الجمل المسن الذي هرم في الإسلام، ويولى علينا أسامة. فسمع صلى الله عليه وسلم الكلام وارتفع إليه فجمع الجيش وقال: أما إنكم نقمتم على إمارة أبيه قبل وتنقمون على إمارة أسامة، والله إنه لجدير وخليق بالإمارة، والله إني لأحبه. فأنصت الصحابة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الآونة قبل أن يذهب الجيش مرض عليه الصلاة والسلام وأخذت في سكرات الموت. فدخل أسامة وعلى أسامة جرعه وسيفه ورمحه يريد أن يودع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي بسنده: قالت أسامة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، وإذا به وبأبي هو وأمي بسكرات الموت وما كنت أدري، فاستأذنته في الخروج. قال: فما استطاع أن يتكلم عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت يقول هكذا بيديه ثم يخفضها، ثم يقول هكذا ثم يخفضها، ثم يقول هكذا ثم يخفضها، فعلمت أنه يدعو لي. وفي تلك الفترة توفي عليه الصلاة والسلام وتوقف الجيش ما خرج. وقام أبو بكر، فكان من أول أعماله بعد البيعة أن جهز أسامة بن زيد. فقال له عمر: يا أمير، يا خليفة رسول الله، دعه فإن الأمر في مخافة. وسلم: والله لا أفعل ولا أنقضه. ثم أخذ يوسع أسامة أبو بكر يمشي على الأرض رضي الله عنه وأرضاه حتى ذهب. يقول عليه الصلاة والسلام لأسامة وهو يمازحه: يا أسامة، لو كنت جارية حليناك بالذهب والفضة. فيتبسم أسامة رضي الله عنه وأرضاه. وله أحاديث كثيرة، من أحاديث في صحيح مسلم هو من أعظم أحاديث على الإطلاق، وهو حديث يخوف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى برجل فتندلق أقتابه فيدور بأقتابه، يعني بأمعائه، كما يدور الحمار في الريحة في جهنم، أعوذ بالله من ذلك. فيطلع عليه أهل الجنة فيقولون: يا فلان. فيقول: نعم. قال: أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف والآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فدخلوا هم في الجنة بسبب دعوته، ودخل هو في النار، نعوذ بالله من ذلك. وله حديث في صحيح مسلم عنه بروايته في مسنده وفي مسند المقداد بن الأسود، قال: أرسلني صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة، الحروقات على البحر الأحمر. قال: فاقتتلنا نحن والمشركين أو والمشركون. قال: فأقبل رجل فقطع يد رجل مسلم، ثم فر فاتبعته، فاختفى وراء شجرة، فأقبلت منه، فلما رفعت السيف قال: لا إله إلا الله. قال: فتقدمت إليه فجزرته أو ذبحته كما ذبح الشاة. فأتى أصحابي فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: أسامة قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. فتغير عليه الصلاة والسلام. فلما أتى أسامة وكان القائد، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما رد، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه يستجري، يعني يستدري بها. قال: ومن لك بلا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنه ما قالها إلا سقيا. قال: ومن لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج يوم القيامة؟ قال: فعدت عليه الكلام، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فوالذي نفسي بيده لوجدت أنني أسلمت هذا اليوم. يعني بعد المقتل يكون ما له في الإسلام عمل بعد أن قتل رجلا يقول لا إله إلا الله. هذا هو أسامة بن زيد، طارت به الحياة واعتزل الفتنة التي وقعت بين علي أمير المؤمنين وبين معاوية رضي الله عنهم، وأرسل له علي قال: يا أسامة، ألست منا أهل البيت؟ ما كنا نعدك إلا منا، فكيف تتركنا ولا تقاتل معنا؟ فأرسل أسامة إلى علي كما قال الذهبي: والله يا أبا الحسن، لو كنت في شدك الأسد، لو كنت في شدك الأسد، يعني في فم الأسد الليل، لوجدت أن أكون معك، ولكن أما هذا الأمر فمن جلالي به شيء. ثم أتى بهذا الحديث الذي ساق مسلم: إني قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله فتغيظ علي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته قال لي: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما لك بلا إله إلا الله إذا جاء بها يحاج بها يوم القيامة؟ فعذره علي رضي الله عنه، ثم زهد إلا فيما عند الله، وأتته منيته راضيا مرضيا يرفعه الله مع الشهداء الأخيار يوم يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. أما الرجل العالم الثاني في القصة والبطل والنجم الآخر فهو سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن عبادة ابن ذليل. يقولون: ما اجتمع أربعة أجواد في الجاهلية ولا في الإسلام هذا ابن هذا إلا أولاد سعد بن عبادة ابن ذليل وابنه قيس، فإنهم أجواد العرب على الإطلاق اجتمعوا في سلالة واحدة. أما جوده فحدث عن البحر ولا حرج، ما كان يمسك شيئا، وكان يقول بعد كل صلاة وهو سيد من سادات المسلمين: اللهم إنه لا يصلح لي القليل، اللهم ارزقني مالا فإنه لا فعال إلا بالأموال، يقول لا فعال لا كرم ولا جهاد إلا بالأموال، فرزقه الله بلا حساب. قال عنه الأنصار: كان ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إلى المدينة، فكان الرجل منا من قلة المعيشة وقلة الدخل ينطلق بالواحد والاثنين من الضيوف، أما سعد بن عبادة فينطلق بالتسعين والثمانين إلى بيته. وسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه سيد من السادات الكبار، أتى ابنه قيس فقال: يا أبتاه، كما ذكر أهل السير. قال: ما هي؟ قال: رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب سعد ووقف واقفا والحربة بيده وقال: أيجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا؟ ثم نحر 100 ناقة في تلك الغزاة. قال أهل السير: فشبع منها المسلمون واليهود وحتى شبعت منها الطيور والكواكب. هو سيد من السادات، قتل في حوران بالشام، ذهب هناك، فلما ذهب إلى لقضاء حاجته في ثقب، وقد نهي في الأحاديث أن يبول المسلم في الثقب لأنه لا يدري لأنها مساكن الجن، فلما انتهى أراد الله عز وجل أن يكرمه، نسأل الله أن يجعل له شهادة، أرسل عليه سهم لا يدري من أين أتى فأصاب فؤاده فقتل. فلما أصبح يتبرج في دمه سمع هاتفا يقول: نحن قتلنا سعد بن عباد سيد الخزرج سعد بن عبادة قد رميناه بسهم حين لم يخطئ فؤاده، وعلم أنه من الجن كما ذكر الذهبي وابن كثير وغيرهم من الحفاظ، وابنه قيس الشهير النحرير الجواد الذي أتته امرأة فقالت: يا قيس ليس في بيتي في إيران، تشكو تقول ما في بيتها جرذان في إيران، فالناس سكتوا لأنها كنت له، لأن الفئران ما تأتي إلا مع النعيم، يعني الفئران ما تزور الفقراء، تحب زيارة الأغنياء، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، الفئران هذه، لأن تأتي على الأرز وعلى القمح وعلى الخبز، أما الذي ليس في بيتي شيء فلا تزوره ولا تحب زيارته في الله. فأتت هذه المرأة فقالت لقيس: أشكو إليك، والأنصار جلوس، أشكو إليك قلة الفئران في بيتي. قال: والله لأملأن بيتك فئرانا. ثم ولت فخرج الناس وهم لا يدرون ماذا أرادت وماذا أراد. ولما عاد الناس إلى بيوتهم أرسل مع العشية الجمال المحملة بالحبوب والزبيب وأنواع الملابس حتى وصلت بحفظ الله، ثم أتت الفئران مرة ثانية. قال أحد منهم ابن كثير ذكر عنه أنه قال: مرض فلم يزره إلا القليل من الناس. قال: فين أصدقائي؟ أين الناس؟ وكان سيد من السادات وأمير من الأمراء. قالوا: كلهم له دين أو لك دين عليه فيخجل منك أن يأتي. قال: يا فلان ابنه، نادي في الناس أني قد عفوت عن كل دين لي على الناس. فنادى مع صلاة العصر قال: فما أتى الغروب إلا وقد كسروا عتبته من كثرة الزوار. هذا ابنه. وأما عبد الله بن رواحة، ونخلف بعدين عبد الله بن أبي بن سلول، فهو السيد الشهم الشهيد في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، وقد تكرر كثيرا، لكنه سوف يتكرر كثيرا وكثيرا، ويتكرر ما دام في الأرض مسلمون، وما دام في الأرض مساجد، وما دام في الدنيا مصحف. بايع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العقبة فقال مد يا رسول الله يدك على ماذا نبايعك؟ قال تبايعني على أن تحميني مما تحمي به نفسك وأهلك وأطفالك. قال فماذا لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لك الجنة. قال ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. قال ابن القيم معلقا ومزبجا على هذه العبارة صدق ابن رواحة، ربح البيع لا يقيلون ولا يستقيلون، لأن هذا الصك أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، أملاه الله عز وجل من فوق سبع سماوات بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وشهد عليه جبريل عليه السلام وأمضاه محمد صلى الله عليه وسلم من الطرف الأول، ووقع الطرف الثاني المهاجرون والأنصار، وأما الثمن فالنفوس، وأما المبيع فهي الجنة. فيقول ابن رواحة ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فلما تفرق من العقبة بقيت الكلمة هذه ترن في ذهن عبد الله بن رواحة لا ينساه أبدا، ثم سكب دمه في موته، فمروا به إن شئتم في موته